بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق أن حجية القاطع بمعنى المنجزية والمعذرية فيها مسالك ثلاثة. انتهينا إلى المسلك الثالث، وهو مسلك حق الطاعة، فلذلك عنوانا الآن جانبي مسلك حق الطاعة. ذكر السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الرابع صفحة 28 إلى صفحة 30، وهكذا في الحلقة الثالثة ولعله الثانية، سأنا بعيد العهد أيضا وفي الحلقات سأقول أن المناسب ثبوت الحجية لفكرة حق الطاعة، وتوضيح ذلك إن هناك مسألتين الأولى هل القطع حجة بمعنى أنه منجز ومعذر، وهذه مسألة بحثها الأصوليون في علم الأصول، الثانية المسألة الثانية هل لله عز وجل مولوية علينا بمعنى هل له حق الإطاعة علينا، وهذه مسألة كلامية تعرض إليها علماء الكلام في علم الكلام، واختلف في سبب ونكتة ثبوت المولوية لله عز وجل علينا. وهل هو مسألة وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر، أو شيء آخر؟ والمهم إن هاتين مسألتان فصل بينهما. فالبحث عن حجية القاطع لم يربط بمسألة المولوية، والمناسب توحيدهما وبحثهما كمسألة واحدة، فيقال هل لله عز وجل مولوية وحق الإطاعة علينا؟ والجواب نعم، ونحن نعلل ذلك. نحن يعني منو نحن؟ سيد الشهيد طبيعي، أنا قاعد أحكي كلامه، ما لي شغل، مو أنا يعني. ونحن نعلل ذلك بمسألة الخالقية والمالكية، فنقول الله تجب علينا إطاعته، ونكتة ذلك أنه خالقنا ومالكنا، وليس لأنه منعم علينا، بل نؤكد أن ذلك للمالكية والخالقية. وإذا سلمنا بهذا، أي أن الله له حق الإطاعة علينا، فسوف تثبت حجية القاطع، فسوف تثبت حجية القاطع، لأن القدر المتيقن من حق الإطاعة الثابت لله عز وجل علينا هو ما إذا قطعنا بالتكليف. وبذلك تثبت الحجية بلا حاجة إلى تطويل المسافة، فالأصوليون يرد عليهم أولا أنهم قد أطالوا المسافة في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال، والحال أن الطريق قريب قصير. أحسنت، قصير، حيث يقال هل تسلم أيها المكلف أن الله تجب إطاعته، ولا إشكال أن الجواب نعم، ولا نحتمل أن أحدا من المعتقدين بالله، لا تجيب لي، يقول لا. وإذا ثبت وجوب الإطاعة ثبتت حجية القاضي، لأن القدر المتيقن من دائرة وجوب الإطاعة هو ما إذا كان التكليف الإلهي قد قطعنا به. ويرد عليهم ثانيا، وثانيا يعني يرد عليهم ثانيا، إن طريقتهم في مقام الاستدلال مضافا إلى كونها مطولة هي تشتمل على المناقشة والخلل، إذ بعضهم استدل على الحج على حجية القطع، بمسألة أن ظلم المولى قبيح، والبعض الآخر استدل بأن القطع حيث إنه يتحقق به انكشاف التكليف المولوي، فتلزم متابعته ويكون منجزا ومعذرا. وهاتان الطريقتان للاستدلال قابلتان للمناقشة، وروح المناقشة واحدة، أما الاستدلال الأول وهو بين شريطين، أن ظلم المولى قبيح، أن الظلم قبيح، أن الظلم قبيح، فباعتبار ما بعد الشريط هذا بين شريطين، فباعتبار أن الظلم متى يصدق ويتحقق فيما إذا كان للطرف حق الإطاعة، وإلا فكيف يتصور الظلم؟ وما دام له حق الإطاعة فذلك وحده يكفي لحجية القطع بلا حاجة إلى إدخال فكرة أن الظلم قبيح، فصحيح الظلم قبيح، ولكن لا نحتاج إلى إدخال هذه المقدمة. ويكفينا التسليم بوجود حق الإطاعة، حق الإطاعة للمولى لله عز وجل. وما دام له حق الإطاعة ووجوب الإطاعة، فيلزم أن يكون القطع بتكليفه، بالتكليف حجة، أي تجب متابعة ذلك القطع، ويستحق المخالف للعقوبة. لأن ذلك لازم، لازم فرض وجوب إطاعته في التكاليف. وأما الاستدلال الثاني، لا، على ثبوت حق في المرتبة السابقة يكون حق، لو أخلاقي، لو حق أدبي، لو حق شرعي، لو حق إنساني، لو حق أخوي.
الاعتداء كل حق ما إلى مقدمة، هذا يريد أن يعتدي على الأرض. حق
من حق الإنسان أن شنو؟ أي من حق الإنسان أن يعيش حرا.
على
لا أنا مو ثبوت حق، لا على ثبوت حق، لا لا إيه صحيح، لا لا يعني عنوان الإطاعة مو لازم، إيه على ثبوت حق، لكن في موردنا كل مورد يكون ما يناسبه من الحق. ففي الله عز وجل المناسب ماذا له؟ حق الإطاعة. فإذا كان حق الإطاعة فحينئذ اتسلمت بعد حق الإطاعة. حق الإطاعة شنو؟ خلي بين شنو بارانتيز، ما أدري شنو، بين قوسين، حق الإطاعة أي تجب إطاعته في التكاليف. فأنت فارض تجب إطاعته، فإذا فارض تجب إطاعته إذن القطع يكون حجة ويجب مسايرته، لأنه أنت بعد شنو قلت؟ تجب إطاعته في التكاليف، والقدر متيقن إذا قطعنا بالتكليف. جيد. وأما الاستدلال، يعني ما نحتاج إلى مقدمة ماذا؟ لا لا لا، النقطة المهمة هاي مسألة الظلم قبيحة، ما نحتاجها. خاب، لا مو أول كان على أنه إيه، على أي حال وإلا بأس. وأما الاستدلال الثاني، وأما الاستدلال الثاني، بعد السيد الشهيد جاء على ذني مناقشتي أنا، هذا ترى التوضيح شنو الزائد من عندي، لعل السيد الشهيد في كلامه ستراجعه إن شاء الله، ما جاء إلا علو ذني اثنين، بس أنا جعلتني اثنين للتوضيح. زين. وأما الاستدلال الثاني وهو التمسك بفكرة أن القطع انكشاف الواقع فيكون حجة من هذه الجهة، هذا بين شريطين ينحاط. فباعتباري أن القطع بالتكليف الذي نبحث عنه هو القطع بتكليف المولى، أي من فرض أنه مولى في المرتبة السابقة، وإلا فليس بحثنا عن مطلق القطع بالتكليف حتى لو كان من غير المولى. وما دام كلامنا خاصا بالقطع بتكليف المولى فهذا يعني أننا قد فرضنا وجود مولوية في المرتبة السابقة، وقد قطعنا بصدور تكليف ممن فرض أنه مولى في المرتبة السابقة. وما دمنا قد افترضنا ثبوت المولوية أي حق الإطاعة في المرتبة السابقة، فيكفينا هذا المقدار لثبوت حجية القاضي. فيقال الله عز وجل مولانا أي تجب طاعته، والقدر المتيقن مما تجب إطاعته فيه هو ما إذا قطع بالتكليف بلا حاجة إلى افتراض حيثية الانكشاف وأن القطع ينكشف به الواقع. وما دام هو عين الانكشاف فالحجية تكون من لوازم ذاته، إن هذا لا نحتاج إليه بعد التسليم بثبوت حق الإطاعة. فقط في المولى حكي،
لا هم يقولون وجوب متابعة
إيه، بس سأل الآن في الله عز وجل، هذا محل بحثهم. القدر متيقن منا الله عز وجل، محل بحثهم السائل قدر متيقن منا الله عز وجل، وهذا دليلهم يريدون يجيبوه في الله عز وجل. لا مو تريد تقول يعني معناه يريدون يجيبوه في غير الله عز وجل، يعني في الله عز وجل ما يريدون يجيبوه، هذا باطل، ما نقدر نسوي هذه.
لا وجوب متابعة القطع هم يقولون، يعني وجوب متابعة القطع مطلقا سواء كان لنا أو لغيره.
صحيح، يعني في من هو مولى، يعني في من هو تجب طاعته.
ليش حتى
ايه شنو في من تجب طاعته فمو في من لا تجب طاعته؟
لا واحد يعني قطع بوجود عدو، يعني يلزم متابعة قطع فرار من العدو، إذا ما قطعه
لا هو هنا يكون منجز يصير، لأن الله أمر بمن أقطع بأن الله أمر بمن. لا مو هذا القطع هنا حجة لا بمعنى وجوب المتابعة المنجزية، بل بمعنى ماذا؟ أنه المحركية التكوينية، مو القطع له عدة من الخصائص، هنا مو حجية بمعنى ما ذابت الحجية، الحجية بمعنى المنجزية والمعذر، وذيش تختص بمن بباب التكاليف ولا تعم مثله. على أي حال شنو صارت العبارة؟ زين جيد، إذ القدر المتيقن من حق الإطاعة ذكرنا بعد ما إلى حاجة هو حالة القطع بالتكليف، ويبقى قدس سره يؤكد على ما أشير إليه مسبقا، وهو أن الفصل بين المسألتين ليس بصحيح، فلا يصح أن نعقد واحدة في علم الكلام وأخرى في علم الأصول. بل لا بد من بحثهما مرتبطتين، فيقال قد ثبت في علم الكلام أن لله حق الإطاعة علينا، للخالقية والمالكية، ولازم ذلك كون القطع بالتكليف حجة، بمعنى المنجزية والمعذرية. ثم أفاد قدس سره شيئا آخر، وهو أن ثبوت حق الإطاعة لله عز وجل للمالكية والخالقية قضية لا يمكن إقامة الدليل العلمي عليها، بل مستندها شيء واحد وهو الوجدان. فإنه قاض بأن الله ما دام هو خالقنا ومالكنا فله علينا حق الإطاعة، ولو رجعنا إلى هذا الوجدان لشعرنا بسعته وعدم اختصاصه بالتكاليف المقطوعة. فصحيح القدر المتيقن منه هو حالة القطع بالتكليف، ولكن هذا لا يمنع من سعته للتكاليف المظنونة والمحتملة. فالله عز وجل يلزم أن نطيعه حسب ذلك الوجدان، حتى في التكليف المحتمل. وبهذا تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن مقصود المشهور من البيان هو شنو؟ هو خصوص القطع والعلم، ونحن نقول نسلم يقبح العقاب بلا بيان، ولكن ندعي أن الاحتمال كالقطع بيان، ومدرك هذا التعميم هو الوجدان القاضي بأن الله عز وجل لا تختص مولويته بخصوص التكاليف المقطوعة. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. بنظركم بعد شلون إلى يوم السبت تأملوا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حجية القاطع بمعنى منجزيته ووجوب متابعته، وذكرنا أن في ذلك مسالك ثلاثة. المسلك الثالث مسلك السيد الشهيد، مسلك حق الطاعة. أفهرس هذا المسلك، أنا طبيعي تفصيلا بينت فيما سبق أفهرسه الآن حتى حينئذ مناقشتنا ننتقل إليها إن شاء الله. حاصل ما ذكره قدس سره أن هناك مسألتين، مسألة أصولية وهي أن القطع حجة أو لا، ومسألة كلامية وهي أن الله عز وجل تجب إطاعته، يعني المولوية، مولوية تجب إطاعته، نفس الشيء ماكو فرق، تجب إطاعته في التكاليف أو لا. لا إشكال في أنه تجب إطاعته، لكن وقع الكلام في منشأ وجوب الإطاعة. فصلوا بين هاتين المسألتين، والحال أن المناسب دمجهما وجعلهما مسألة واحدة، فإنه إذا سلمنا وجوب إطاعة الله عز وجل في التكاليف، والقدر المتيقن من التكاليف الذي تجب الإطاعة فيها أي تكاليف المقطوعة، فبذلك يثبت منجزية القطع وحجية القطع بلا حاجة آنذاك إلى إدخال فكرة الظلم أنه نعم حجة لأنه يلزم ظلم، هذا أصلا هذا تطويل. وهكذا مسلك حكم العقل الآخر الذي مثل الآخر غيره، الذي قالوا بأنه لأنه القطع نفس الانكشاف، وبعد انكشاف التكليف بعد كيف لا يكون انكشاف الواقع، كيف لا يكون الواقع منجزا، هذا أيضا بعد ما نحتاجه. احنا ما دام قلنا الله له حق الإطاعة والقدر المتيقن منه التكاليف، هالمقدار بعد يكفي بلا حاجة إلى الاستعانة، بل قد يكون الاستعانة لغوا من جهة أخرى إلى آخره. ثم قال قدس سره: وحيث إننا نؤمن بثبوت المولوية لله، أي ثبوت حق الإطاعة لله عز وجل، هذا نؤمن به بالوجدان، ما نحتاج إلى برهان، ما يمكن استدلال عليه بالوجدان. لماذا الوجدان يحكم بذلك؟ لأن الله خالقنا ومالكنا، فنفس حيثية الخلق والملكية كوننا مملوكين لله، هو موجب لقضاء الوجدان لحكومة الوجدان بأن الله له مولوي، يعني حق الإطاعة لله عز وجل. فالنكتة لثبوت المولوية، لثبوت حق الإطاعة، هو حيثية الخالقية والمالكية، وليس حيثية شكر ال... هذا ذكرت أنا فيما سبق ولا؟ وليس حيثية شكر ال... قلت بس ما بين ليش وليس، بس قال وليس، أما ليش وليس هذا بعد ما بينه. وليس حيثية شكر المنعم. فإذا ثبت هذا فسوف يثبت أن القطع حج، لأن القدر متيقن من هذا حق الإطاعة هو التكاليف المقطوعة. ثم أضاف ثانية: ولو رجعنا إلى وجداننا ثانية لنرى أن وجداننا يقضي بسعة حق الطاعة، يعني يرى على أن الله تجب إطاعته وله مولوي علينا، لا فقط مولانا، لا فقط، لا لا فقط في التكاليف المقطوعة، بل حتى المظنونة والمحتملة أيضا تجب فيها الإطاعة. وما دام حق المولوية حق وسيع، يترتب على هذا أن الاحتمال فضلا عن الظن، احتمال التكليف فضلا عن الظن منجز، وبذلك تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه نقول البيان موجود، صحيح يقبح العقاب بلا بيان، ولكن البيان موجود. وما هو البيان؟ سعة حق الطاعة بنظر الوجدان. ما دام حق الطاعة وسيع، فالاحتمال سوف يصير بسبب سعة حق الطاعة سوف يصير بيانا. فإذا صار بيانا فعلى هذا الأساس يثبت نعم وجوب الاحتياط حتى في التكاليف المحتملة، ولازمه إنكار قاعدة قبح العقاب، وهو أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لأجل هذا يعني إذا واحد سألني شنو الدليل على أنه قاعدة الدليل استجشع على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نقول لأجل على أنه يؤمن الله عز وجل له حق الإطاعة علينا في تكاليفه، لا فقط في التكاليف المقطوعة بل حتى في التكاليف المظنونة أو المحتملة. بناء على سعة هذا الحق سوف يكون الاحتمال بيانا أيضا. هذا حصيلة ما ذكرته فيما سبق. بس أكو فرد نقطة ما ترتبط بالموضوع أبينها، لأن كثيرا ما تعلق في أذهان من يسمع كلام السيد الشهيد، هذه أبينها، هذه النقطة التي هي قلت ليست أساسية، ثم أنتقل إلى تعليقنا. ويجدر الالتفات إلى هذه النقطة وهي أن السيد الشهيد قدس سره حينما ذهب إلى سعة حق الطاعة الذي هو عبارة أخرى عن منجزية الاحتمال، فذلك يعني أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط، حتى في موارد احتمال التكليف، ولكن إذا لم يصدر ترخيص من قبل الشارع في ترك الاحتياط، وحيث إن أدلة البراءة الشرعية من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صالح للدلالة على عدم وجوب الاحتياط، في موارد عدم العلم بالتكليف فيرفع العقل يده عن حكمه، فإن حكمه بلزوم الاحتياط حكم معلق في نفسه منذ البداية، فالعقل من البداية حينما يحكم بالاحتياط في موارد احتمال التكليف يحكم بذلك معلقا على عدم تنازل الشارع عن الاحتياط، وأما مع تنازله فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا على الاحتياط بعد تنازل صاحب الحق نفسه عن حقه. وإلا قلت الإيرانية شي يصير كاسة از آش قرم ترى مو هتشي ولا هو قاعد يقول لك أنا عقي ما أريد احتياط، أنت تقول لا إلا يكون شنو يلزمين، فهذا يعني معناه على أنه حكم العقل بلزوم الاحتياط حكم معلق منذ البداية. وعلى هذا الأساس يكون السيد الشهيد موافقا للمشهور من حيث النتيجة عملا، وإذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف نظري في بعض الموارد الجزئية، وباتضاح كل هذا نقول في مقام التعليق. الآن أريد أن أعلق على مطلب السيد الشهيد. نقول في مقام التعليق على ما أفاده قدس سره لماذا قدس سره جعل نكتة وجوب الإطاعة الخالقية والمالكية. وليست مسألة شكر المنعم، إنه لم يذكر النكتة في ذلك، ولكننا نحتمل أن النكتة هي أن حيثية الإنعام وإن اقتضت لزوم الشكر أدبا وأخلاقا، ولكن لا تقتضي وجوب الإطاعة، إلى حد يستحق المخالف للعقوبة. فلو فرض أن شخصا قد أنعم علي بجملة من الأمور فوفر لي بيتا وزوجني بنته وهيأ لي عملا وأعطاني أموالا فلا إشكال في أنه أخلاقا وتأدبا يلزم إطاعته، ولكن هل يحكم العاقل بأن إطاعته في أوامره الصادرة منه كما إذا قال اذهب إلى مكان كذا، أو افعل كذا؟ هذا أغلق الشريط، هذا خليه بين شريطين. شنو كانت العبارة قبل الشريط؟
أوامر الصادر من يحكم العقل بما تعطى في أوامر
الصادر. بحيث تثبت استحقاق العقوبة عند عدم الإطاعة. إنه أمر غير مسلم. أحسنت. فأقصى ما يثبت استحقاق الذم واللوم وياك هذا. أحسنت. وأما استحقاق العقوبة بمعنى الإحراق بالنار فغير مقبول، إن من المحتمل أن يكون عدوله قدس سره عن التعليل بحيثية شكر المنعم إلى حيثية الخالقية والمالكية. هو لأجل النكتة المذكورة وإذا قبلنا هذا نقول إنه قدس سره قد جعله الخالقية بنفسها موجبة للزوم الإطاعة. واستحقاق العقوبة على المخالفة. وهذا مطلب يمكن التأمل فيه. فمن قال أن مجرد الخالقية يقتضي وجوب الإطاعة؟ إلى حد استحقاق العقوبة على المخالفة. إن ذلك أول الكلام. نعم، قد تطعم الخالقية بحيثية النعم فيقال إن نفس الخلق نعمة وإعطاء العينين والعاقل ونعمة فتجب الإطاعة آنذاك، لا لحيثية الخالقية المجرد عن صفة الإنعام، بل بما أنها راجعة إلى صفة إليها. وآنذاك يقال للسيد الشهيد قدس سره إن حيثية الخالقية بنفسها وبقطع النظر عن حيثية الإنعام هي لا تقتضي وجوب الإطاعة. وإن لاحظنا الخالقية بما أنها راجعة إلى صفة الإنعام فيعود الإشكال المتقدم، وهو أن حيثية الإنعام لا تقتضي إلا وجوب الإطاعة تأدبا وأخلاقا. ولا تقتضي وجوبها بنحو استحقاق العقوبة على المخالفة. والصحيح في هذه المسألة أي مسألة وجوب الإطاعة هو أن المحتملات المذكورة في مسألة لماذا تجب إطاعة الله ثلاثة: الأول أن يكون ذلك لأنه عز وجل خالقنا ومالكنا. اثنين: أن يكون ذلك لأنه منعم علينا، وشكر المنعم لازم. ثلاثة: أن يكون ذلك لدفع الضرر، فحيث إن الله عز وجل قد أوعد بالنار من خالفه فبهذا الاعتبار تجب إطاعته. هذه احتمالات ثلاثة في المسألة. إلا أنها جميعا قابلة للمناقشة. فإن الخالقية بما هي لا تقتضي كما قلنا مالكية. شو المالكية بمعنى خالقية؟ زين جيد. لا تقتضي وجوب الإطاعة بنحو تستحق العقوبة على المخالفة، وهكذا بالنسبة إلى حيثية المنعمية. وأما حيثية دفع الضرر فهي وإن اقتضت عقلا لزوم التحرك، نحو الإطاعة هربا من الضرر، ولكن لا يثبت بذلك أن المخالف مستحق عقلا للعقوبة. فالظالم قد يعد بالضرر، ولكن هل يحكم العاقل بأن المخالف له يستحق العقوبة؟ كلا جزمان. العقل يقول على أنه هذا شلون يستحق؟ احنا كنا نسأل أن نستحق العقوبة عقلان، مو فيما هذا منطق الظالمين. لا، احنا نستحق الآن كل واحد من عدله على اي حال. والصحيح والصحيح هذا اللي نريد نقوله، والصحيح احتمال الرابع، وهو ان يكون وجوب الاطاعة لا لأجل دفع الضرر بمجرده، ولا لأجل حيثية المنعمية بمجردها، ذل لمجموع المطلبين. فالله تجب إطاعته لأنه قد أنعم علينا ووعدنا بالعقوبة على المخالفة، فالموجب للزوم الامتثال هو الوعد بالعقوبة ممن له نعمة بل نعم، وبناء على هذا سوف يحكم العاقل باستحقاق العقوبة على المخالفة لأنه قد وعد بالعقوبة من هو منعم ويستحق أن يعاقب، وبناء على هذا أظن الوقت انتهى حتى نكمل الموضوع غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.